السلام عليكم، أنا وليد طالب وهذه أول حلقة من بودكاست جرعة فهم. يا جماعة أنا متحمس كثير لهذا البودكاست، لأنه بنناقش فيه مواضيع مهمة تخص السكري ومصابي السكري طريقة غير مختلفة عن اللي دائما نشوفها ونسمعها. كمان عندنا ضيوف رهيبين جايين في الحلقات القادمة. طيب، بما أنه هذه أول حلقة، كان ضروري نناقش فيها موضوع مهم في عالم السكر، وهو الوقاية. الوقاية من الإصابة بالسكري، والوقاية أيضا بالإصابة من مضاعفات السكري. ولما نتكلم عن الوقاية، في أسئلة كثيرة تظهر في بالنا، مثل إيش هي عوامل الإصابة بالسكر، وهل أقدر أقي نفسي منها، وسكر الحمل هل في وقاية منه ولا لا، وطبعا السؤال الشهير، هل الإصابة بمضاعفات السكر حتمية، يعني بتجيني مهما سويت، ولا أنا أقدر أقي نفسي منها؟ عشان نجاوب على هذه الأسئلة ونناقش هذا الموضوع أكثر، استضفنا الدكتور وليد البكر. شخصيا استمتعت كثير بلقاء الدكتور وليد، واستفدت وتعلمت معلومات كثيرة ما كنت أعرفها من قبل. متأكد أنه بعد هذا اللقاء بتشاركوني نفس الشعور. أترككم مع اللقاء. طيب يا جماعة، زي ما قلنا لكم، اليوم حلقتنا وكمان لقاءنا بيكونون عن الوقاية. الوقاية من الإصابة بالسكري، والوقاية من الإصابة بمضاعفات السكري. عشان نتكلم في هذا الموضوع أكثر، اليوم معنا ضيف مميز، الدكتور وليد البكر، استشاري باطنية واستشاري سكري وغدد صماء وهشاشة عظام، وأيضا بروفيسور مشارف كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. حياك الله دكتور وليد.
حياكم الله وشرفنا فيكم جميعا والجميع المستمعين كلهم.
أهلا وسهلا. طيب دكتور، اسمح لي أني أبدأ اللقاء هذا بموضوع زي ما يقولوا عزيز علي وقريب مني، هو السكري من النوع الثاني. كشخص مصاب بهذا المرض، أعرف قديش الوقاية والتوعية أيضا مهمة في التقليل من احتمالية الإصابة، لكن في ناس كثير ما يعرفون إيش هي العوامل، إيش هي الأشياء اللي إذا سووها بتزيد احتماليتهم بالإصابة بالسكري من النوع الثاني. ممكن توضح لنا إيش هذه العوامل يا دكتور، وكيف ممكن نتجنبها؟
جميل، سؤال جدا مهم حقيقة. طبعا المعروف أن السكر النوع الثاني هو الأشهر طبعا في العالم، يعني 90% من إصابات السكر هي من النوع الثاني اللي يعتمد على مناعة الإنسولين، واللي له جزء كبير يتعلق بنمط الحياة. يعني حقيقة نمط الحياة في كثير عوامل لها تتعلق بالنوع الثاني السكر، في جزء منها جينات وراثية وهذا ما نقدر نتحكم فيها كثير، يكون لها جانب وراثي، لكن الجزء الثاني هو جزء في اللايف ستايل أو في نمط الحياة. طبعا واحد من الأشياء المهمة جدا اللي هي قضية قلة الرياضة وقلة المجهود البدني. طبعا هذه تعتبر حاجة مهمة، منظمة الصحة العالمية توصي دائما بالمشي 150 دقيقة بالأسبوع، يعني معدل 30 دقيقة 5 مرات في الأسبوع للتقليل من هالعرضة هذه. طبعا قلة الحركة هذا جزء تلعب دور كبير، خاصة في المناطق اللي تكون حارة أو المناطق اللي تجد صعوبة في أنه المشي في الأوتدور وما يمارسوا الرياضة بشكل جيد على الجنسين. الشيء الثاني طبعا في المقابل هو الأكل الغير صحي، طبعا الوجبات السريعة ما في شك أنها بتؤدي إلى زيادة الوزن بالذات السمنة الوسطية، وتخلق طبعا مناعة الإنسولين، وهذا يلعب دور كبير جدا خاصة مع الفترة الحالية، انتشار الوجبات السريعة، الطلبات الخارجية، هذه الأشياء أدت إلى حقيقة لزيادة السمنة اللي كانت من أهم عوامل السكر النوع الثاني. يعني تقريبا أكثر من 40% من المجتمع السعودي يعاني من السمنة وليس في الوزن المثالي، وهذه نسبة كبيرة جدا. لك تتخيل يعني إيش العلاقة مع الأمراض، خاصة إذا كانت بهذه الزيادة الكبيرة، وخاصة إذا كانت أيضا بالأطفال هذه تكون مشكلة حتى أكبر أيضا. طبعا الشيء الثالث له علاقة بالسكر النوع الثاني اللي هي طبعا الضغوط النفسية والعدم اتزان النفسي. طبعا هذه بشكل غير مباشر تلعب دور في رفع الكورتيزون، ويؤدي أيضا إلى السكر. أيضا السهر، وهذه أيضا علمية وجدوا أن السهر وقلة النوم يلعب أيضا دور فعال وكبير في زيادة السكر النوع الثاني. الأشياء الثانية طبعا اللي بتأتي بشكل غير مباشر اللي هي عمر الإنسان، كل ما زاد عمر الإنسان يعني فوق 40 سنة عرضته تزيد وتزداد وتتضاعف إذا كان عنده تاريخ قوي في العائلة من السكر النوع الثاني. الشيء اللي ما نقدر نتحكم فيه هو العمر والجانب الوراثي، لكن الأشياء اللي بيدنا نقدر نتحكم فيها هي الرياضة، الأكل الصحي، تقليل الكربوهيدرات، نمط الحياة الجيد، تقليل الضغوط النفسية، والنوم بشكل كافي والنوم بشكل صحي. هذه الأشياء هي بالفعل بإذن الله عز وجل تقلل نسبة حصول السكريات. عشان بس أنا ما أطيل عليكم، لكن أقول عامل الرياضة مع مع الرياضة مع الأخذ التغذية الصحية ممكن تنزل نسبة حصول السكري بنسبة 58%، يعني نسبة تقلل عرضة الإصابة بالسكري النوع الثاني، وهذه نسبة كبيرة جدا. فأتوقع أنه إحنا الحمد لله رب العالمين في آخر 5 سنوات إلى العقد الأخير حقيقة في تطور كبير، أصبح هناك في كثير مساحات المشي في الأحياء، أصبحت هناك ملاعب، أندية رياضية، فتحت الأندية الرياضية النسائية، مهدت هذه الأشياء الحدائق، هذه الأشياء لابد الاستفادة منها أيضا، ننشط هذا الشيء، نحفزها في أولادنا أطفالنا أنه يمارسون الرياضة. في حاجة مهمة حقيقة ما حبيت أن أغفل عنها، هي الأجهزة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية واستخدام التكنولوجي التقنية اللي هي سواء كانت على الجوالات أو اللابتوبس أو مثلا الأفلام والأشياء هذه اللي تجعلك تجعل فترة طويلة مشاهدة في التلفاز أو مشاهدة الأشياء الإلكترونية أو الألعاب الإلكترونية. هذه الأشياء أيضا بشكل غير مباشر تلعب دور في قلة الحركة، وهذه أثبتت أيضا علميا خاصة لدى الأطفال. لهذا لابد أن نقلل نسبة المشاهدة واستخدام الأشياء الإلكترونية والاهتمام أكثر بالألعاب الأيروبيك والكارديو والسباحة والأشياء هذه والتخلص من هذا من الأشياء الإلكترونية. إحنا ما نقول دائما الأشياء الإلكترونية والتقنية هي عدوة الإنسان وهي سبب الأمراض، لا، في مثلا تقنية قد تساعد مثلا استخدام العداد اللي يحسب نسبة عدد الخطوات اللي تمشيها باليوم أو كمية الكالوري اللي تأكلها باليوم أو هذه الأشياء، حقيقة ممكن أنك تسخر هذه التقنية لأنك تراقب مدى نشاطك البدني، نشاطك الذهني، أخذ كمية النوم الكافية. كثير من التطبيقات الموجودة في الجوالات بتساعدك على أن تهتم بصحتك وتهتم أكثر. هذا هو يعني هذا الشيء اللي احنا نبغى، الثقافة اللي نبغى نزرعها في يعني مجتمعاتنا اللي هي ثقافة الوعي الصحي حتى يكون في عندنا جيل يعني صحي. هذا بشكل يعني معذرة أطلت عليكم، لكن هذه حي العوامل اللي تلعب دور في قضية كيف نقلل من السكر النوع الثاني.
ممتاز. يعني أنا كشخص قبل الإصابة كنت أعتقد أن الوزن هو العامل الوحيد أو العامل الرئيسي، لكن زي ما تفضلت يا دكتور في عوامل كثيرة أخرى ما ننتبه لها، وممكن في أشخاص يعني ما يعتبروها تأثر زي السهر مثل ما ذكرت والضغوط النفسية، فلازم ننتبه للصورة كاملة.
أحسنت وليد، يعني حقيقة وليد بالفعل زي ما تفضلت الحاجة المهمة إنه السمنة، طبعا مش السمنة، في ناس أحيانا عندهم سمنة يعني جسمهم سمين بشكل عام بسبب جانب وراثي. السمنة الحقيقية المرتبطة شافوها بالسكر النوع الثاني هي السمنة الوسطية إلى سمنة البطن، هي تعكس طبعا العلاقة مع مناعة الإنسان والسكر النوع الثاني، وهي الحقيقة سببها التغذية الغير صحية. يعني هذا هو السمنة الحقيقية المرتبطة بالجانب المرضي.
طيب دكتور، لما نتكلم عن الإصابة بالسكري الكثير يعتقد، وحاب أقولها بالعامية، أنها يا أبيض يا أسود، إما أنك مصاب بالسكري أو غير مصاب بالسكري. لكن اللي كثير ممكن ما يعرفه أنه في بعض الأحيان تكون في مرحلة انتقالية في المنتصف، وهي مرحلة ما قبل السكري. ممكن تكلمنا عنها أكثر يا دكتور، وكيف الشخص ممكن يتصرف لو شخص أنه بهذه الحالة؟
صح، زي ما تفضلت السكر هناك طبعا تصنيف دولي في المؤسسات العلمية صنفت السكر لمراحل. هناك السكر يكون بالرقم الطبيعي، وقد يكون هناك عرضة للسكر، وقد يكون هناك إصابة بالسكر. عادة نعتمد على فحص السكر صائم، ويكون عادة الطبيعي السكر الصائم تحت 100 ملغرام لكل ديسليتر. وإذا كان السكر صائم أكثر من 120 في زيارتين فهذا يدخل تحت مسمى السكر. أما إذا كان بين 100 إلى 125 فهو يعتبر عرضة للسكر. أما أيضا يحصل السكر أحيانا يكون التقييم عن طريق ساعتين بعد الأكل، وإذا كان ساعتين بعد الأكل عادة الطبيعي يكون أقل من 140 ملغرام لكل ديسليتر. إذا كان أكثر من 200 ملغرام بالديسليتر يعتبر سكر، إذا كان أقل من 140 ملغرام بالديسليتر يعتبر طبيعي. أما ما بين 140 إلى 200 يعتبر أيضا عرضة للسكر. أيضا هناك تصنيف آخر باستخدام تراكمي أو مخزون السكر، الطبيعي يكون تحت 5.7%، والسكر عادة يكون فوق 6.5 يعتبر سكر، وما بين ذلك ما بين 5.7 إلى 6.5 يعتبر عرضة للسكر. لماذا نهتم بالعرضة بالسكر؟ العرضة بالسكر هي لديك قابلية أنك تدخل في مرحلة من مرحلة ما قبل السكر إلى مرحلة السكر، فينتبه الإنسان إلى أن لا يتحول إلى هذا الشيء عن طريق الرجوع إلى النظام الصحي الحقيقي حتى يستطيع أن يتغلب على لا يتجه باتجاه السكر النوع الثاني. الكثير حقيقة وجدوا أنه في المجتمع السعودي مثلا أنك أنت لو فحصت كثير من الناس قد تجد نسبة كبيرة جدا من الناس لديهم قابلية وعرضة للسكر مبدئية ودون أن يعلمون، وهذا شيء مهم جدا. هؤلاء الناس بسبب نمط الحياة غير صحيح، لو استطاع بإذن الله عز وجل أن ينتبه بشكل مبكر قد يعني يتجنب حصول السكر النوع الثاني بإذن الله عز وجل.
تمام. طيب يا دكتور، أتكلم كشخص، بما نتكلم عن العوامل، أنا أتكلم كشخص كانت عنده عوامل إصابة عديدة من ناحية حياة غير صحية، وزن زائد، وأيضا تاريخ عائلي بالإصابة بالسكر من النوع الثاني. بالرغم من هذا كله كان نادرا ما يأثر عليه طرق التوعية التقليدية مثل الرسائل التحفيزية، الرسائل الترهيبية. من خبرتك يا دكتور مع التعامل من التعامل مع هذول الأشخاص، إيش هي أفضل طريقة للتوعية وإننا كيف ننصحهم بالتغيير الأفضل؟
الحقيقة يعني التوعية طبعا طرقها كثيرة زي ما تفضلت، جزء منها بالسوشيال ميديا، بالرسائل، بالفيديو، بالمقاطع. يعني أنا أجد أنه في أشياء ممكن نوصلها، إحنا ما نبغى نخوف الناس ولا نرهبهم، لكن ممكن توصل برسائل على شكل تكون رسائل فيها نوع من النكتة أو الظرافة في قلب وتحوي في داخلها معلومة توصل للناس الهدف، مثلا مقطع قد يكون كوميدي لكنه يحكي بداخله أهمية خطورة السمنة، خطورة السكر. هذه الأشياء جميلة، يعني دائما هذه الأمور تجعل الإنسان يتقبلها بشكل فكاهي وبشكل كوميدي وعصري، وفي نفس الوقت دون أن يعني يحس بالرهبة والخوف. يعني أنا ضد مثلا تحط مثلا صور لمثلا بتر القدمين ونزيف الشبكية، يعني هذه مراحل متأخرة وقد ينفر منها الإنسان وقد حتى يتخوف أنه يفحص على السكر أو يتخوف يذهب للطبيب. لكن لو قدمنا هذا الشيء مثلا عن نمط الحياة، ممكن يجيب مقطع عن السمنة، مقطع فكاهي عن الأكل بطريقة بشراهة، عن مراقبة الوزن، الاهتمام بالصحة العامة، بالنوم مثلا بطريقة بسيناريو جميل، أنا أتوقع حتوصل لكثير من الناس بكافة الأعمار، كبار السن والأطفال وكافة الأعمار وكافة يعني الثقافات الموجودة، أتوقع حتوصل الفكرة بشكل سلس.
بالفعل يا دكتور، أنا أتكلم من منظور يعني كشخص مصاب، لما دائما يجيني نصيحة من شخص اعتمد أسلوبه على الترهيب ألاقي نفسي تلقائيا ما أتبع النصيحة، لكن لما يكلمني الشخص من باب الترغيب أو الطريقة وبطريقة عصرية ألاقي نفسي تلقائيا قاعد أتبع النصيحة.
صحيح، يعني حتى الآن مثل الجمعية الأمريكية للسكر، يعني حتى في اختيار العلاج للمريض اللي قدامك لابد أن تناقش العلاج مع المريض. يعني في الماضي كان الطبيب يكتب العلاج بشكل يعني فردي دون أن يناقش المريض، الآن لابد يعرض له الخيارات ويعرض ما يفضلها المريض ويناقشه ويأخذ ويعطي معاه ويتفاهم معاه. هذه الأمور حقيقة جزء كبير من نجاح العلاج وجزء كبير من المتابعة. المريض فقد العلاقة بينه وبين طبيبه حيفقد حياتك الأدوية، حياتك المتابعة، حتى ردة فعل عكسية حقيقة. فأنا ضد الترهيب تماما في التعامل مع الإنسان، عاقل يعرف توضح له وتحاول أن تبسط الأمور وتناقشه في العلاجات والخيارات الموجودة.
ممتاز. وبكذا يا دكتور نكون ختمنا حديثنا عن السكري من النوع الثاني، والآن ننتقل لموضوع مهم وكثير من السيدات أيضا مهتمين فيه، هو السكري والحمل. ولما نتكلم على نقطة السكري والحمل، أول سؤال يجي في بالنا هو أنه هل السيدة المصابة بالسكري تقدر تحمل ويكون حمل سليم بدون أي ضرر على الجنين؟ وإذا الإجابة نعم، إيش الخطوات والتدابير اللازمة اللي لابد على المرأة المصابة بالسكري أنها تتخذها قبل أنها تبدأ الحمل؟
طبعا ما في شك أن المرأة المصابة، هناك نوعين في سكر الحمل، وفي هناك المرأة المصابة بالسكر وتريد الرغبة في الحمل. المرأة المصابة بالسكر وتريد الرغبة في الحمل لا شك أنها تستطيع أن تحمل، وما عندها ما في هناك أي مشكلة في ذلك. ولكن المهم جدا لأن تكون حملها سليم وآمن لها لصحتها وكذلك للطفل، لابد من هناك بعض النقاط المهمة جدا. واحد، يجب أنها تتأكد أن سكرها في معدلها الطبيعي، التراكم السكري يكون في وضعها الطبيعي، تأخذ مثلا حمض فوليك أيضا، تحاول أن تضبط الضغط والكوليسترول، تحاول أن يكون وزنها في الوضع المثالي، تتأكد أن ليس لديها مضاعفات على الكلى ولا والنظر. هذه الأمور مهمة جدا قبل حصول الحمل، لأنه لو حصل حمل وكان السكر مرتفع جدا فقد يؤثر ذلك على الطفل، قد تكثر الإسقاطات، قد تزيد تشوهات لدى الطفل لا قدر الله، قد تحصل هناك ولادات صعبة، قد يزيد ضغط الحمل في الحمل، قد تزيد التهابات البول أكرمكم الله، قد يزيد أيضا التنويم في المستشفى بسبب ارتفاعات الحادة للسكر التي لم تنضبط في السابق قبل الحمل. هذه الأشياء لابد أن تهيئ، وبإذن الله عز وجل هناك كثير من النساء الحمد لله حمل وولدوا عدة مرات دون أي مشاكل، لأنهم كانوا على متابعة مستمرة مع طبيبهم المختص اللي استطاع أن يهيئهم لحمل آمن وولادة آمنة بحول الله عز وجل. طبعا سكر الحمل مختلف طبعا، وهو السكر الذي يحصل خلال فترة الحمل، وهذا أيضا لابد من طبيب النساء والولادة أن يفحص الفحص للمرأة لتأكد إذا كان لديها سكر حمل، فيحولها لطبيب السكر الذي يراقب سكرها. هناك معايير وأرقام معينة في خلال الحمل لابد الحفاظ عليها، إذا كان مرتفع فقد يتطلب علاجها بالإنسولين اللي يحتاج طبعا أنه طبعا كمتابعة مستمرة وأرقام تكون كويسة، لأنه لو كان مرتفع قد يجعل البيبي حجمه كبير، يزيد الموية حول البيبي، قد تكون ولادة نوعا ما يعني صعبة نوعا ما. هذه الأشياء عشان كذا احنا نهتم كثير في قضية سكر الحمل، كيف تتجنب ان يجيها سكر حمل. اللي يجيهم سكر الحمل اغلب هم النساء الأكبر في السن، الناس النساء اللي عندهم سمنة، النساء اللي عندهم تكيس مبايض، هذا اللي عندهم عرضة، النساء اللي عندهم سمنة قبل الحمل، فلهذا لابد ان تكون وزنها مناسب قبل ما تحمل، هذا جزء مهم جدا، وتراقب سكرها وطبيبها عند اكتشاف مبكر لسكر الحمل وتعالجه.
ممتاز. ولو تسمح لي يا دكتور أضيف نقطة، أنه للأسف مجتمعنا في فكرة منتشرة وهي أنه السيدة المصابة بالسكري ما تقدر تحمل، وإذا حملت جنينها بيكون مصاب بتشوهات كبيرة. فزي ما سمعنا هذه المعلومة خاطئة، ولابد علينا أنه كلنا نتعاون في أننا ننشر المعلومة الصحيحة.
طبعا زي ما قلت أنه المرأة الحامل تستطيع أن تحمل بحول الله عز وجل بدون أي مشاكل وبحمل آمن، شريطة أنها تذهب إلى طبيبها قبل الحمل وتهيئ نفسها أن يكون تراكم السكر بوضع الطبيعي، لكن وتحافظ على أرقامها ومؤشراتها بشكل طبيعي، بإذن الله سيكون لها حمل آمن وتستطيع أن تحمل إلى حتى 10 مرات، ما عندها أي مشكلة أبدا يعني. ولكن إذا حملت وسكرها تراكم جدا مرتفع، هذا يجعلها في عرضة أكبر لهذه الأمور، لهذا نحرص النساء على هذا الموضوع. إذا أرادت حمل آمن لها ولطفلها، الأفضل هي متابعة ما قبل الحمل وخلال الحمل بشكل دوري إن شاء الله.
ممتاز. طيب دكتور، كذا نكون ختمنا نقطة السكري والحمل، والآن ننتقل لآخر مواضيع اللقاء، وموضوع جدا مهم ولازم دائما يكون في طاولة النقاش، وهو الوقاية من مضاعفات السكري سواء كانت للنوع الأول أو النوع الثاني. وأول سؤال يظهر في بالي كشخص مصاب بالسكري هو أنه هل المضاعفات حتمية؟ معناه أنه مهما اهتميت بالسكر، مهما اهتميت بمعدل التراكمي، أنا في نهاية الطريق سأصاب بالمضاعفات، هل هذه المعلومة صحيحة؟ ممكن تقول لنا إيش الجواب الصحيح؟
أبداً غير صحيحة. المضاعفات السكر ليست حالة حاجة حتمية أن الجميع يتحول إلى مضاعفات السكر بالنظر والعين بالنظر والكلى والقدم السكرية، أبدا هذا غير صحيح. السكر النوع الثاني هو عبارة عن إصابة مزمنة. إصابة مزمنة نستطيع أن نتعامل معها بطرق متعددة، حميتنا، رياضة، لايف ستايل، بعض الأدوية تساعدك أيضا لتحقيق الأرقام. إذا استطعت أن تحققها في الرقم الطبيعي فإن نسبة الإصابة بالعرضة لك لا تذكر أن يأتيك مضاعفات من السكر، وتكون تقريبا مشابه للإنسان الطبيعي الغير مصاب. وهذا ما أريد دائما أقول للمرضى. ولكن إذا الإنسان أهمل وأصبح له ردة فعل وما أخذ علاجات وأصبحت أرقامه عالية، هنا يدخل في قائمة الخطورة لحصول مضاعفات السكر إذا استمر الموضوع على مدى طويل وسنوات طويلة. فالأمر بإذن الله عز وجل، أنا دائما أقول الإنسان أنه هذا كفارة، الإنسان إذا أصيب بالسكر هو كفارة له نفسه، وهو لأنه الله تعالى يحبه. الشيء الثاني أنه هذا الشيء الحمد لله ما هو حاجة مخيفة مثل بعض أنواع على قدر السرطانات اللي قد بعضها ليس لها علاج. لا، هذا أمر اللي تكلم عن 30% قد أو أكثر من المجتمع السعودي عند الإصابة اللي اكتشفوا أنهم مصابة بالسكر النوع الثاني. فهم ليس كلهم راح باتجاه المضاعفات أبدا، ولكن هناك مجموعة أكيد أنهم غير حريصين. من واقع تجربتي أنا وجدت أن الوعي حقيقة زاد بشكل كبير جدا، ربما هناك عوامل كثيرة، وعي المجتمع السعودي الطبقة الشابة زادت، الوعي في السوشيال ميديا زاد، الرسائل التثقيفية والبرامج الرائعة مثل هذا البرنامج اللي تقومون به أنتم، هذه الأشياء حقيقة رفعت الوعي بشكل كبير، ساهمت إلى مساعدة الطبيب على أنه يوصل للهدف مع مريضة بكل سلاسة ودون تعب. وهذا حقيقة دور التقنية والإعلام أنه يخرج المريض من برا العيادة إلى يعني الخارج، ويحاول يصحح مفاهيم خاطئة، يصحح يعني أفكار غريبة، يصححها اللي قد لا يستطيع الطبيب أن يصححها في 10 دقائق زيارة أو ربع ساعة زيارة في العيادة. فهنا دور الإعلام الذكي الجديد العصري اللي يخاطب جميع الأفكار وجميع العقليات.
ممتاز. لو تسمح لي الدكتور أقول أنه لابد أنه هذه الفكرة تكون موجودة في بال كل شخص مصاب بالسكري، لأني أنا كتجارب واقعية أشوف أشخاص مصابين بالسكري يستسلمون، لأنه في فكرة في بالهم أنه مهما اهتميت أنا سأصاب بالمضاعفات في نهاية الطريق. لابد أن ننشر فكرة أنه إذا أخذنا الوقاية وإذا أخذنا التدابير اللازمة ممكن نعيش حياة أشبه بالطبيعية.
صحيح. أنا دائما أضرب مثل في كان رئيس الجمعية الأمريكية للسكر اللي اسمها ADA American Diabetes Association، الرئيس حقها أحد الرؤساء اللي رأسه هذه الجمعية كان مصاب بالسكر. الجميل أنه هذا هو مصاب بالسكر النوع الأول من كان هو طفل، وبعد ما كبر قرر يصبح طبيب، وكان يريد أن يصبح طبيب سكر وغدد صماء، ثم كل ذاك عشان يحاول أن يكشف علاج أو يعمل أبحاث تمام تخدم مصابي السكر. واستطاع أنه بعد ما أنه يدخل أصبح أعمل من أكثر الأبحاث في عالم السكر النوع الأول، وغير تغييرات كثيرة في تفكيرنا للنوع الأول للسكر، ثم عين في هذه المرتبة العليا في الجمعية من وهذا يدل على سبب أبحاثه الكبيرة. هذا الشخص لم يتوقف، لم يكن السكر بالنسبة له هو العائق، بالعكس استطاع أنه يواجه يتغلب، بالعكس يبحث فيه ويرفع المجتمع ويكون إنسان منتج، وفي نفس الوقت يعني إنسان غير تفكيرنا بحثيا وعلميا في هذا المرض. هذا هو الشيء، بعضهم من يستسلم المرض وبعضهم من يوجه المرض لصالحه ويحاول أن يخلق منه نجاح ويخلق منه تفكير أكبر وعمق أكبر ومفاهيم أكبر. فهذا حقيقة كثير من الحقيقة الجمعيات السبورت اللي هي مرض السكر اللي عنده مفهوم أن السكر صديق أكثر منه هو عدو، وهذا مفهوم مهم جدا. استشعارنا لهذه الأشياء بطريقة نظرة إيجابية مهمة جدا، التعايش مهم جدا. كثير عنده في العيادة يجيك عنده صدمة من جانب السكر، ممكن ردة فعل إحباط اكتئاب، يحس أن الدنيا انتهت ولا يستطيع أن ينتهي ولا يستطيع أن يتخلص من هذا الشعور. هذا الشيء بإذن الله عز وجل يعني لابد أن ننتبه منه قدر الإمكان. فهذا يعني جميل أنك تكلمت عنه، لأنه حاجة مهمة. في هناك أسماء رائعة، أنا أعرف أطباء وجراحين على أعلى مستوى من هم مصابين بالسكر النوع الأول، وبعضهم النوع الكثير منهم النوع الثاني، وهم من المفكرين والمبدعين، والذي عملوا ما لم يعمله الآخرون من الغير مصابين. فهذا بسبب أنهم لم يتوقفوا أبداً ولم يكن إصابة لهم عائق لتحقيق أهدافهم وأحلامهم. يعني
ما شاء الله، جميل جداً يا دكتور. دكتور، آخر سؤال عندنا في اللقاء هو سؤال جداً مهم، هو ظاهرة الدايبيريك بيرن أوت، هو أن الشخص يفقد الاهتمام بالسكر ويبدأ يتجاهل الخطوات والتدابير اللازمة. هل هذه الظاهرة موجودة؟ وممكن تشرح لنا يا دكتور وإيش العلاقة بينها وبين المضاعفات؟
يعني حقيقة طبعاً أنا لو أخذنا مثلاً إحدى مرضى مصابي السكر، مثلاً النوع الأول وحتى النوع الثاني، لو مثلاً يأخذ إنسولين ويأخذ مثلاً إنسولين 4 مرات في اليوم، ويأخذ قبل كل وجبة، ولابد أن يراقب أكله، ولابد أن يفحص السكر 6 مرات في اليوم، هذا الشعور ووراه مثلاً عمل، ووراه مثلاً أسرة، ووراه مثلاً أطفال، ووراه مثلاً التزامات وظروف حولة كثيرة، هذه الضغوط كلها ما في شكلها تنعكس على داخل الإنسان وتجعله يحترق كما تفضلت، ولا يستطيع أن يحتوي هذا المرض، فيحصل له نوع من الانهيار أمام هذا المرض، فيبدأ بردة فعل إلى إلى إلى, إلى, إلى الاكتئاب وترك العلاج والانهزام أمام هذا المرض. طبعا في رأيي أنه الآن في هناك كثير من التقنيات الموجودة، الذهاب إلى الطبيب المختص بالسكر، هناك تقنيات كثيرة جدا استطاعت أن تقلل من هذه الأمور. في هناك أنواع ساعدت في تقليل إبر الإنسولين، تقليل الوخز من الإبر الإنسولين، تقليل قياس السكر، استخدام اللي هو الحساسات قياس السكر بدون وخز. هناك تقنية تطورت حقيقة إحنا أكثر أفضل بكثير مما هو في الماضي، يساعد أن يهيئ المريض على أنه يحتوي هذا الموضوع. الحاجة المهمة هو الجانب النفسي لمريض السكر، خاصة يعني في مثل أزمة مثل كورونا والأشياء هذه، هذا الجانب النفسي يجعل نوع من القلق، التوتر، ما هو عارف يضبط السكر ولا يضبط الظروف اللي حوله. أنا أجد أنه مهم جدا أن ندعم الإنسان المصاب بالسكر نفسيا بالرسائل الإيجابية، بالتفاؤل، بالتعزيز الثقة بالنفس أكثر، بجلسات الاسترخاء، لابد أن يمارس الرياضة، يرفع عن نفسه دائما. راح نقول دائما إذا تعبت النفس تكلم الجسد، إذا الإنسان نفسه تعبان جسمه يتعب، سكره يرتفع، يبدأ خلاص ما يقدر يقاوم الأشياء أمامه. فأنا أركز على الجانب النفسي، أن يحرص على القراءة، على الهدوء، على الجلوس في مكان فيه هدوء وسكينة، يحاول أن يلعب الرياضة، يلعب سباحة، يتكلم مع الناس اللي يحبهم، يخاطب الإيجابيين، يشارك الجمعيات السكر الإيجابية، يأخذ جانب التطوعي، عمل حملات تطوعية في جانب السكر، في المولات، في السباقات الخيرية. هذه الأشياء تجعله حقيقة يتغلب على هذه المشكلة بحول الله، ولا يركز فقط على يعني نفسه قيود من الوهم في عالم السكر فقط. والسكر أوتوماتيكيا متى ما هو جانب نفسي هدأ، أوتوماتيكيا تضبط الأرقام، أوتوماتيكيا يحتوي المشكلة عنده ويتكيف معها مباشرة يعني، ويتعايش معها.
بالفعل الجانب النفسي جدا مهم، مو بس في السكري، في أمراض كثيرة أخرى. دكتور وليد، أعتقد وصلنا إلى نهاية لقائنا، تشرفت كثير بحضورك معنا، واستفدت واستمتعت، ومتأكد كثيرين بيشاركوني نفس الشعور. في أي فكرة ختامية حاب تقولها لنا وللمستمعين؟
والله الحقيقة أنا في البداية أبي حاب أشكركم وأخوي وليد أنت ما قصرت لقائك الجميل، وأتمنى أن السادة المستمعين يستفيدوا من هذا اللقاء اللي حقيقة هو جزء مميز في خدمة المجتمع وفي الجانب التطوعي وفي خدمة كثير من مصابي السكر. أتمنى الله تعالى أن يشفيهم، وأتمنى لهم دائما التوفيق، وإن شاء الله أشوفهم في أعلى المراتب، ودائما أنصحهم بمخالطة الإيجابيين، التغلب على الجانب النفسي، عدم الخضوع للمرض، تحويل المرض لصالحك، وتكون يعني تحوله باتجاه أن تخدم المجتمع وتخدم نفسك وتخدم الناس اللي حولك وتسعدهم، أوتوماتيكيا أنت حتسعد نفسك وحتسعد من حولك. فإن شاء الله موفقين، إن شاء الله ورب وفقكم، وشكرا للاستضافة، وهذا حقيقة أيضا شرف لي، وما قصرتوا الأخوة جميعا المنظمين.
شكرا جزيلا دكتور. طيب يا جماعة، وبكذا يكون انتهى لقاءنا مع الدكتور وليد. طلع في اللي حولك، اقرأ في الكتب، اطلع على الانترنت وشوف السوشيال ميديا، بتلاقي أمثلة لأشخاص كثير أعمارهم تجاوزت 70 80 لكن عايشين حياة طبيعية، حياة ناجحة بالرغم أنهم شخصوا بالسكري من النوع الأول في طفولتهم. بتلاقي أشخاص يعتبرون مدربين وقدوات في المجال الرياضي، لكن تتفاجأ أنه سبب اهتمامهم بالرياضة هو أنه اكتشفوا أنه عندهم السكري من النوع الثاني في شبابهم. هذه الأمثلة، أمثلة كثير غيرها، تعلمنا أن السكر رحلة. صحيح أنه ما حد مننا كان حاب يشارك في هذه الرحلة من البداية، لكن الحمد لله هذا شيء في الماضي وما يمدينا نتحكم فيه. اللي يمدينا نتحكم فيه الآن هو اتجاه هذه الرحلة. بإمكاننا أن نمشي في الاتجاه السليم، وهو الاتجاه اللي نتعايش فيه مع السكر بدون ما يأثر علينا. أيضا بإمكاننا أن نتوجه للاتجاه الثاني، الاتجاه اللي ينتهي بالمضاعفات والمشاكل النفسية وغيرها. صحيح ممكن في بداية هذه الرحلة البعض مننا كان مصدوم، كان حزين، لكن مع الأيام نكتشف أنه هذه الرحلة علمتنا الصبر، علمتنا الاجتهاد، علمتنا الانضباط، وعلمتنا أشياء كثيرة. ببساطة صرنا أشخاص أفضل بسبب هذه الرحلة. ممكن في بعض الأحيان هذه الرحلة تخرج عن المسار، تقعد فترات طويلة ما تستجيب لنا، لكن هل هذا يعني أنه نترك كل الطريق اللي قطعناه ونغير اتجاهنا نتوجه للمضاعفات؟ أبدا لا. والأهم من هذا كله أنه لازم كلنا نعرف أنه في هذه الرحلة إحنا مو لحالنا، في شخص أكيد قاعد يمر باللي أنت تمر فيه الآن، في أشخاص أكيد جاوزوا اللي أنت قاعد تمر فيه الآن، والأهم أنه في أشخاص أكيد مستعدين أنهم يساعدوك. كنت أنا وليد طالب، شوفكم في الحلقة الجاية.